الحادية عشر ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن عن نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة طنز نووية. طائرات الاحتلال تقصف أهدافا في غزة، ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس. والقوات اليمنية تطوق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها وتطهيرها من المرتزقة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن علماء الصناعة النووية في إيران نجحوا في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وقال علي أكبر صالحي في تصريح أن طهران تنتج حاليا 9 جرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في كل ساعة بمنشأة طنز نووية، مؤكدا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها. وحول منشأة طنز التي تعرضت إلى عمل إرهابي يوم الأحد الماضي، قال صالحي أن تخصيب اليورانيوم في منشأة طنز لم يتوقف، كما لم ينتج أي تلوث إشعاعي، وقد تم إيصال التيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة. وللمزيد حول نجاح طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور حسين ريفران.
الرسالة السياسية لتخصيب بنسبة 60% هو أن من استهدف مفاعل نتنز أراد أن يوقف عملية التخصيب بالكامل، فما كان من إيران إلا أن ردت بتحديث أجهزة الطرد المركزي ورفع نسبة التخصيب، وهذا هو رد مباشر على العدوان الذي استهدف نتنز. الموضوع الآخر، يعني البعض يقول أن أمريكا كانت على علم أو متواطئة في هذا الإطار، وهذا يعني أن أمريكا التي تفاوض إيران في فيينا في نفس الوقت هي تحاول ضرب هذه المنشآت لتقول لإيران يجب القبول بما يتم إملاؤه على إيران، وهذا أيضا هذه رسالة مهمة من إيران لأمريكا بأن إيران لا تقبل الإملاءات وأنها تتعامل مع الموضوع النووي ضمن إطار الإرادة والسيادة الإيرانية. الموضوع الآخر في هذا الإطار أن إيران قررت ونفذت خلال أيام، وهذا يعني بهر العالم. لماذا؟ لأن الكثير كان يتصور أن عملية الانتقال من 20% إلى 60% قد يستغرق شهورا، البعض حدد له 6 أشهر، ولكن أن تتم هذه العملية خلال يومين أو 3 هذا شيء مبهر ويكشف القدرة العلمية في إيران، وأن إيران عندما تقرر تستطيع أن تنفذ على الأرض وبسرعة كبيرة. يعني في تصوري هو يمكن أن يعطي دفعة لفيينا. لماذا؟ لأن الذي يفاوض إيران يريد أن يوقف عملية التخصيب بنسبة 20%، فما بالك ب60%؟ الآن الأوراق الإيرانية أصبحت أكثر مما كان سابقا، يعني كان السابق يؤكدون على موضوعين أساسيين، وهو التخصيب بنسبة 20% وموضوع البروتوكول الإضافي والزيارات المفاجئة. الآن هناك ورقة جديدة دخلت هذه المعادلة، وهي موضوع التخصيب بنسبة 60% لإنتاج بعض الأدوية الإشعاعية.
انتقد مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة ازدواجية الدول الغربية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي تجاه أسلحة الدمار الشامل، وشدد مجيد تخت روانشي في كلمة أو في كلمته خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الدولي بشأن حفظ اقتدار أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، شدد على ضرورة إنهاء استغلال قضية عدم انتشار هذه الأسلحة كأداة ضد بعض الدول. وأضاف أن أسلحة الدمار الشامل تعد الأسلحة الأكثر لا أخلاقية ولا إنسانية المصنعة من قبل البشر، لافتا إلى أن الضمان المطلق إزاء استخدام هذه الأسلحة اللا إنسانية هو المحو الكامل والاطمئنان من عدم تطويرها. قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم أهدافا متفرقة في قطاع غزة، واستهدف القصف أرضا شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأخرى غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وثالثة في خان يونس إضافة إلى موقع للمقاومة غرب مدينة غزة. وقد ألحقت هذه الاعتداءات الجوية التي جرت الليلة الثانية على التوالي أضرارا مادية كبيرة في ممتلكات الفلسطينيين. ومن جهة أخرى أصيب 6 شبان فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس. ويأتي اندلاع المواجهات عقب اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين في محيط البلدة القديمة. تتجه القوات اليمنية نحو تطويق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها، فعقب تقدمها من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي نحو قاعدة صحن الجن العسكرية، استكملت القوات اليمنية سيطرتها على سلسلة جبال البلق القبلي، مما أتاح لها الإشراف على طريق مأرب صنعاء. وتدور المعارك حاليا على بعد 5 كيلومترات من مقر قيادة المنطقة العسكرية 3 للمرتزقة في نطاق الأحياء الغربية لمركز المحافظة. وفي غضون ذلك تأكد مقتل 1 قادة ألوية المرتزقة المدعو العميد فيصل عبدالله القعود وإصابة القيادي بحزب الإصلاح منصور الحنق خلال كمين غربية مأرب. جدد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين التوجه الشعبي مطالبا الإدارة الأمريكية بإغلاق قاعدتها العسكرية والخروج من البحرين تماشيا مع القرارات الدولية. وقال المجلس السياسي في الائتلاف في بيان إن الاستحقاق الشعبي يتجدد في اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين والتي تتمركز في منطقة الجفير عبر أسطولها 5. وشدد البيان على أن الوجود العسكري للمحتل لم ينتج عنه سوى الويلات، بدليل مجزرة الدراز الدامية أمام منزل المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم التي ما كانت لتحصل لولا الضوء الأخضر الأمريكي. فرضت السلطات الروسية حظرا على دخول 8 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لأراضيها في إطار الرد على إجراءات أمريكية مماثلة. وقال بيان للخارجية الروسية إن هذه الإجراءات تخص 8 مسؤولين بينهم المدعي العام ووزير الأمن الداخلي والمستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن أمس طرد دبلوماسيين أمريكيين من بلاده كرد على إخراج واشنطن موظفين ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية بواشنطن، وأضاف لقد نصحت السفير الأمريكي بالعودة إلى بلاده. أعلن وزير الخارجية الإثيوبي رفض بلاده تدويل ملف سد النهضة، وأكد أن لن تذعن الضغوط للقبول بالمعاهدات التي وصفها بالاستعمارية بشأن النيل. وأضاف ديميكي ميكونين أن الموضوع برمته سيحل في إطار العملية التي يقود الاتحاد الأفريقي فيما لو اتبعت مصر والسودان نهجا بناء على حد تعبيره. وشدد المسؤول الإثيوبي على أن بلاده لن تقبل بشروط غير عادلة تسعى مصر والسودان من خلالها للحفاظ على هيمنتها المائية. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تعلن عن نجاحها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة طنز النووية. طائرات الاحتلال تقصف أهدافا في غزة ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس. القوات اليمنية تطوق مدينة مأرب من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها وتطهيرها من المرتزقة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، مستمعين الأعزاء والأحبة، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العمري.
صباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله. نسأل الله تعالى حسن الصيام وحسن الختام، ولا يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الخاسرين في رمضان. رمضان كريم عليكم أحبتنا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقاتنا من دنيا الشباب في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، ونسألكم الدعاء أحبتنا وكل من يستمع إلى صوتنا الآن. الشباب والمناقشات الدينية هو موضوع حديثنا وكلامنا لليوم ويوم الاثنين بإذنه تعالى. أه تكرموا بالمشاركة أحبتنا الأفاضل عبر أرقام هاتفنا المباشرة 22-01-37-22-22-37-68-22-01-38-48 رقم الواتساب 098-93-88-74-50. أما رقم العاصمة طهران فهو 098-21. طيب أحبتنا الأفاضل، الشباب والمناقشات الدينية، لماذا اخترنا هذا الموضوع أعزائنا الأفاضل؟ لأنه في زمننا الحاضر والراهن، وبسبب وجود القنوات المتعددة من المضللة منها وغير المضللة، من السبب أيضا هو وجود شبكات التواصل الاجتماعي، السبب أيضا وجود الكثير من القنوات التي تناظر تحاضر تجري مناقشات مع بعضها البعض، لكن هناك يحدث الكثير من سوء الفهم، يحدث أو تحدث بالأحرى الكثير من المشاحنات من المشادات بين المحاضرين، بين المتناظرين أو المتناظرين، خاصة بالنسبة للشباب. لكن نحن كمسلمين أحبتنا فعلينا وظيفة أكبر وأكبر وأكبر. لماذا؟ لأننا علاوة وإضافة على أنه نريد أن نقنع أو نناقش الطرف المقابل، هناك نقطة ظريفة ومهمة جدا جدا، وهي علينا أن نعطي صورة طيبة عن الإسلام، عن الدين الذي ننتمي إليه.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، ما هي أهمية وضرورة وجود المناقشات الدينية في حياة الشباب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تتلاقح الأفكار فيما إذا كانت هناك مناقشات دينية، وحتى إن كانت دنيوية، أقصد بالمسائل التي لها علاقة الاهتمام بمستقبلهم وفي حاضرهم وفي تفكيرهم وفي توجهاتهم وفي حكمهم على الأشياء التي يستعرض منها في الحياة، سواء كانت هذه الأشياء دينية دنيوية مستقبلية حالية، آمال وآلام والعوائق التي تعترض حياة الشباب حتى يكونوا ويعيشوا حياة مثالية. فبالتالي أهمية المناقشات وأهمية الأحاديث التي يستعرضونها والتي يناقشون بها أفكارهم ويناقشون بها مآلهم ومصيرهم، يقينا أنها مهمة وتعد نافعة في هذا المجال، تارة فيها وصول إلى مستوى وإلى مرحلة من السداد باعتبار أنها تثري ذلك الموضوع. مثلا نضرب مثال أنه فيما إذا حصل نقاش بين 10 أشخاص أو أكثر من الشباب في موضوع ديني معين، هنا علينا أن يعني أن لا نغالي بتواجد مجموعة من الأمور المهمة في هذا الجانب. الأمر الأول أن من أفتى بغير علم كفر، فبالتالي فيما إذا كان أحد واحد من هذه النقاط المناقشين أو اثنان أو أكثر يريد أن يفرض رأيه ويريد أن يعني يجزم بالأمر الديني بالاتجاه الفلاني، فنقول له لا، لأنه كل إنسان يجب أن يعرف حجمه ويجب أن يعرف الدور الملقى عليه. فتارة أنا أقترح شيء والاقتراح لا يعني بأنه فتوى، أو أنا أناقش الآخرين حتى أفهم من آرائهم، لكن أن تكون هنالك مناقشات حادة ومناقشات جدلية كبيرة جدا ومناقشات فيها تشظي لوحدة الرأي وعدم وصول إلى قناعة حقيقية وقناعة شرعية أمام الله ورسوله، لأنه علينا أن نعلم جميعا بأنه ما من كلمة تخرج إلا لديه رقيب عتيد واضح جدا بالقرآن الكريم. ف فبالتالي صارت تكون النقاشات من أجل إثراء الموضوع والوصول إلى هدف وغاية دينية يجتمع عليها جميع هؤلاء الشباب وهؤلاء المسلمين، وصارت لا يراد بها فرض رأي أو فرض أمر، ما هو علينا أن نعلم في هذا الاتجاه من أنه هنالك أمور مهمة لا يمكن أن يحكم بها ويوصل بها إلى الأمر الشرعي إلا صاحب الفتوى، وهو طبعا يقينا الحاكم الشرعي الذي ليس لسواه الحق في أن يفتي وأن يقول بأن هذا حلالا وهذا حرام.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
حياكم الله. شكرا لكم.
نعم أحبتي الأفاضل، هناك من يعتقد بأن مناقشة المعتقدات الدينية والجدل حولها خاصة في وسائل الاتصال العامة كوسائل الإعلام مثلا يجب أن تكون من المحرمات خشية أن تثير الحساسيات الدينية، خاصة أيضا في بعض المجتمعات المتنوعة دينيا وشريحة الشباب التي تتعامل مع هكذا ملفات بعصبية وحماس. يعتقد أصحاب هذا الرأي بأن الاستقرار والسلم الأهلي والتأسيس لمجتمعات منسجمة ومستقرة في بنيتها الداخلية يقتضي رفع المعتقدات والمقدسات الدينية من قائمة القضايا المطروحة للجدل أو للنقاش. بالمقابل هناك من يرفض، ويعني الكثير يرفض هذه الفكرة، وهي فكرة رفع المعتقدات والمقدسات الدينية من حيز النقاش أو الجدل بحجة تحصين وحدة المجتمع، يطالبون بجعلها ميدانا مفتوحا للجدل انطلاقا من حق حرية الرأي والتعبير، وترى بأنه من حقها الجدل في شؤون المعتقدات الدينية بغية توعية الناس وتصحيح بعض المسارات الخاطئة. طيب، نحن لا نخالف هذه الفكرة، لا نخالف تلك ولا تلك، لكن هناك أصول، هناك قواعد، هناك ضوابط، هناك قوانين في المناقشة، وأنا كما قلتها في بداية البرنامج نحن كمسلمين تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة جدا جدا. لماذا؟ لأن نرى في العالم كل هناك الكثير من العداء بالنسبة للإسلام وللمسلمين، وهناك الكثير من تشويه صورة المسلمين والإسلام، فنحن كمسلمين إذا أردنا أن نناقش أكيد سوف نهاجم من الطرف المقابل، سوف يكون هناك رفض من الطرف المقابل، فعلينا أن نتحلى ببعض الخصال لكي نجيد فن المحاورة والمناقشة، إما إن كان لإقناع الطرف المقابل وإما إن كان لإعطاء صورة طيبة وجميلة عن الإسلام.
حقيقة النقاش الديني بالنسبة للشباب قضية مهمة جدا، ولكن بشروط معينة.
كل الشباب إلى المناقشات طبعا بطبيعة الحال يجب أن تكون للشاب معلومة.
طيب، إن شاء الله سنستمع إلى هذه الأصوات الكريمة التي استمعنا إليها الآن بشكل كامل في خلال البرنامج بإذن تعالى. الأخ المستمع الدائم لإذاعتنا ولبرامجنا الأخ علي الموسى من العراق يقول بأنه رمضان مبارك، رمضان مبارك عليك أيضا، تقبل الله الأعمال والطاعات يا أخ علي الموسى من العراق. المناقشات الدينية، أولا يوجد تفاوت في ثقافة الدين لدى الشباب حسب البيئة والتأثر، ثانيا في بداية تلقيهم لهذه الثقافة أحيانا تكون المناقشات عقيمة ومثيرة وحساسة لأن موضوع الأنا إذا قرأ الصحيح لم يتبلور عقائديا. هنا على المعنيين زرع قبول الآخر والتركيز على المسلمات الدينية. رابعا على المؤسسات والمرجعيات بأنها عليها أن تفهم هذه المسألة وتبث الوعي التصحيحي لخطورة الموضوع. يقول سؤال للضيف بأن لماذا الآن لم يلتفت للموضوع بشكل جريء من المؤسسات الدينية ونقد الذات. أخ علي موسى، لا أدري إذا تسمع صوتي الآن، يا حبذا لو تكتب لي السؤال بشكل أوضح إن شاء الله، وإن شاء الله أطرح على ضيف البرنامج ونستمع إلى إجابته بإذن تعالى. على كل أنا أشكرك جزيل الشكر على الأخ علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الأفاضل، في رأي مطروح الآن كثيرا في يعني خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي قضية احترام الرأي الآخر. لكن للأسف الشديد هذا وقف في حد شعار فقط ولم يتعدى الشعار، لأن نحن نرى في الكثير من المناقشات والمحادثات الدينية التي تجري بين طائفتين من الطوائف، بين مذهبين من المذاهب، بين بعض الشباب، بين بعض المحاضرين والمناظرين، نرى بأنه قلما يتمسكون بقضية احترام الرأي الآخر. نحن نبدأ نقاشنا مع هذا الموضوع بأن رأيي أنا محترم، رأيك أنت أيضا محترم، لكن نتناقش وإن شاء الله ونتحاور في هذا الموضوع. إن استطعنا أن نقنع بعضنا البعض فنور على نور وهذا خير، لكن إن لم نستطع أن نقنع بعضنا البعض فهذا لا يعطينا المبرر للتهجم والإهانة للطرف المقابل. طيب أحبتنا الأفاضل، ما هو رأيكم؟ نقف عند فقرة من فقرات البرنامج كما يقول أحد الإخوة بأن نقف عند وميضة شبابية نستمع إليها ونعود إليكم.
وميضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. هل تواجه مشاكل في الحوار والنقاش مع الآخرين؟ وتسأل نفسك كيف أصبح محاورا جيدا؟ الحوار هو أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس، وكلنا نعرف أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فالحوار من الأمور التي تمارس باستمرار. فأسلوب الحوار واختيار الكلمات يدل على شخصية وسلوك وأخلاق المتحدث، والنقاش والتحاور فن بحد ذاته، وإتقانه يجعل صاحبه متحدثاً بارعاً، وإبداء الرأي والنقاش والتحاور يكون بطرح وجهة نظرك وتوضيح أسبابها ومناقشة وجهات نظر الآخرين واحترامها، والاستمرار بالمناقشة وليس التوقف عند نقطة معينة في القضية، بل ناقش القضية من مختلف الجهات واستعن بأدلة وحاور بهدوء وإنصات للآخرين للوصول للأهداف المرجوة من مناقشة القضية المحددة. فحاول تحليل حوارك لمعرفة مواطن الضعف فيه لتطويرها، ومن الأفضل أن تحسن وسائل الاتصال حتى يسهل عليك التحاور. والمواقف التي نتعرض لها يوميا وتحتاج منا التحاور مع الأطراف الأخرى، وكل ما عليك هو أن تفكر بالأسلوب الأمثل الذي يجعل الطرف الآخر يكتشف خطأه بنفسه ويحاول إيجاد الحل له دون أن يؤثر ذلك على نفسيته. اعلم أن التطبيق ليس سهلاً، لكن بإمكانك أن تطور هذه المهارة لديك بالتعود على ممارستها، وسترى نفسك تتحسن في كل مرة. والمتتبع للسيرة النبوية الطاهرة سيرى أمثلة رائعة في فن الحوار، لذا نرى أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يدخل قلوب البشر، من رآه وحتى من لم يره. تذكر مواقف حدثت ألزمتك التحاور مع الأطراف الأخرى، وتذكر نتيجة الحوار، هل كانت إيجابية أم سلبية؟ فإن كانت سلبية فعليك أن تحسن أسلوبك.
أعزائنا الأفاضل، الفضاء الإلكتروني المترامي الأطراف في اللامكان وفي كل مكان، الممتلئ بكل شكل وبكل أصناف البشر، بالعلماء، بالفقهاء، بأشباههم، بالأدباء والسياسيين، بطلاب المدارس، بدعاة التحرر والتنويرين، بالدجالين، بالمهرجين، بالملايين من الناس العاديين جدا والصاخب بالحقائق، وبالكثير الذي لا يحصى من الكذب والإدعاءات. هذا الفضاء كله لا يناقش الناس فيه شيئا في هذه الأيام أكثر مما يناقشون مسائل في الدين لم يسبق مناقشتها بهذه العلنية. ما سببه؟ ما غايته؟ أولا نقول بأنه الناس لم يتوقفوا يوما عن هذه المناقشة منذ أن وجدت الأديان، لكن هذه المناقشة اتخذت أشكالا مختلفة على مر التاريخ البشري، مثل الحلقات، المناظرات، الكتب، الصراعات، وحتى الحروب وإلى آخره. برغم كثرة وكثافة ما قيل، إلا أن هذه النقاشات لم تهدأ، لم تنتهي، بل إن وتيرتها تزايدت، المشاركون فيها أصبحوا أكثر إصرارا على المواصلة. هنا علينا بأن نقول بأن المناقشات لا تحمل معنى التشكيك أو عدم الإيمان دائما، يعني لا نقول هذا الشيء، لا نستطيع أن نجزم بهذا الموضوع، لأن ممكن هناك الكثير من المناقشات تحدث وهي تحمل معنى التشكيك وعدم الإيمان، لكن يحدث كثيرا بأن يخرج أناس بتصرفات أو مراجعات وبفتاوى تستدعي الاعتراض والنقاش بصوت عال.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
وحيكم أجمل تحية أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. الشباب والمناقشات الدينية موضوع حديثنا لهذا اليوم، نستمع إلى أصواتكم أعزائنا ونعود إليكم بإذن الله.
ها
الحقيقة النقاش الديني بالنسبة للشباب قضية مهمة جدا، ولكن بشروط معينة ووفق يعني سياق معين. يجب على الشاب اليوم الموالي لأمير المؤمنين عليه السلام وحتى المسلم بصورة عامة أن يكون متسلح بسلاح العلم الديني، أي أنه لما يناقش الآخر أو لما يناظر الآخر يعني عنده الأدلة الدامغة على كلامه، بالنسبة للمصادر، بالنسبة للروايات، بالنسبة حتى للدليل. يعني أحيانا الأدلة مطلوبة عقلا ونقلا، حتى يعني بالمناظرات تدخل الأدلة العلمية اللي لها ارتباط بالدين. نشوف اليوم كثير نستجير بالله كثرة بين الشباب قضية الإلحاد والابتعاد عن الدين. على شبابنا اليوم أن يتسلح بالعلم ويتسلح بالدين حتى لا يقع فيها فريسة لهذه الأمور التي جاءتنا من غير المسلمين. سجاد علاء من العراق.
دخول الشباب إلى المناقشات طبعا بطبيعة الحال يجب أن تكون للشاب معلومات وخلفية كي يمكنه مناقشة الجانب المقابل. عندما تكون للإنسان خلفية يعرف مثلا الأدلة وكيف يستند إليها يمكنه إقناع الطرف المقابل. أما إذا لا تكون للإنسان معلومات كافية قد يتلكأ وقد يعني لا يصل هذا النقاش إلى نتيجة، بل مجرد يصبح جدال وحدية ولا يحقق أي هدف. ولذلك للشاب المثقف يجب أن يكون صاحب معلومات كي يمكنه أن يتفاهم مع الطرف المقابل ويصل إلى نتيجة مرضية. ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
طيب نشكر سجاد علاء من العراق وأيضا نشكر الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. الأخ علي الموسوي وصلت الفكرة، شكرا جزيلا، إن شاء الله نطرح سؤالك على ضيف البرنامج. أما الأخ أحمد عبد المهدي من العراق البصرة بعث لنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة طهران وإلى جميع المستمعين، ورمضان كريم عليكم وتقبل الله طاعاتكم. في الحقيقة موضوع المناقشات الدينية بين شخصين يعني إذا كانا من أهل الاختصاص فإن ذلك أمر إيجابي بدون أدنى شك، لكن إذا كان المناقشات الدينية بين أشخاص هم ليسوا اختصاص في هذا المجال فسيتحول النقاش إلى مساجلات كلامية وإلى تشنجات وإلى تعنت وإلى مشاجرات كما رأينا في كثير من الأحيان. والأجدر يعني فيما يخص هذا المجال المناقشات الدينية والعقائدية أن يرجعوا كل مختلفين اثنين إذا اختلفوا في نقاش إلى أهل الاختصاص وإلى أهل الدراية في هذا المجال لفض الاختلاف ولوضع النقاط على الحروف. تحياتي لكم، أحمد عبد المهدي من البصرة العراق.
نحن أيضا نشكرك الأخ أحمد عبد المهدي من العراق البصرة، وهذه النقطة أنت ركزت عليها، الأخ غالب من طهران، سجاد من العراق أيضا، وهي يعني بإمكاننا أن نقول من أهم النقاط في المناقشة والمناظرة مع نفرين أو مع أكثر يعني عدة أشخاص أيضا، لأنه كما تفضلتم كلكم أحبتنا الأفاضل أهم شيء في المناظرة في المناقشة بين نفرين أو أكثر هي أن يتسلح الشخص بثقافة عالية، أن تكون لديه أدلة كاملة، أن يستند كلماته جملاته كلامه يستند إلى المصادر والمنابع الموثقة وبهذه الطريقة بإمكاننا أن نقول بأنه بإمكاننا أن نقنع الطرف إلى حد 90%، 95% بإمكاننا أن نقنع الطرف المقابل. للنجاح هناك عدة مهارات في كل أحبتنا الأفاضل، في كل موضوع هناك عدة طرق، هناك عدة حلول تقدم لنا لكي نتسلح بهذه الحلول وهذه الطروحات لنتمكن الوصول إلى النجاح. نستمع إليها في فقرة مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، وكما تعلمون نتحدث اليوم حول موضوع الشباب والمناقشات الدينية. أحبتي، سنقدم لكم في هذه الفقرة أفضل طرق التحاور مع الناس: الامتناع عن قول الكلام السلبي، خاصة عندما تكون في وضع منهك أو عندما تستشار، واستخدام اللين. التحلي بالصبر، لأنه تعبير عملي عن الحكمة والثقة والحب. التمييز بين الشخص وسلوكه، حيث من الضروري التواصل مع الآخرين مع مراعاة القيمة الذاتية لهم بغض النظر عن سلوكهم. اختيار الرد الإيجابي، كونك مسؤولاً عن سلوكك وموقفك. المحافظة على الوعود المقطوعة للتأثير في الآخرين. تشجيع الآخرين على قبول قوانين الحياة والإصغاء لهم. محاولة فهم الآخرين وفهم طرق تفكيرهم. تجنب إصدار الأحكام مسبقاً. جعل الأطراف الأخرى يشعرون بأنك تفهمهم، وذلك لتوطيد العلاقة والثقة. الاعتراف بالخطأ وطلب المسامحة والاعتذار. الاستعداد بالعقل والقلب قبل الاستعداد باللسان للتغلب على العناء. تجنب مواقف الهجوم وتجنب حل الخلافات بعنف أو بغضب وسخرية. الجدال بنية صادقة وبهدف إظهار الحق. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
نعم أحبتنا، طبعا الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراق يقول: دمتم للنقاش. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب أن نتمتع بهذه الرحابة وهذه السعة من الصدر، بأن نكون دائما نتناقش، نتحاور مع بعضنا البعض. شكرا جزيلا لك الأخ أحمد عبد المهدي من العراق. والآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم، إلى سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ التفسير والعلوم القرآنية في الحوزة من العراق. السلام عليكم سماحة السيد، ورمضان كريم عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً فيكم، رمضان كريم إن شاء الله.
حياك الله. شكرا، شكرا جزيلا سماحة السيد. أولا قبل أن أبدأ أسئلتي سماحة السيد، هناك مستمع كريم من العراق الأخ علي الموسوي طرح هذا السؤال، بأنه سؤال الأخ علي الموسوي كان: المرجعيات والمؤسسات الدينية نجدها لم تعطي اهتماما كثيرا لموضوع المناقشات، أنتم ماذا، كيف تنظرون إلى هذا السؤال وإلى هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم عليكم. ورمضان طبعا شهر مبارك، هناك تغيرات تكوينية في هذا الشهر المبارك، وهو أهم تغير هو أن أيدي الشياطين مغلولة، فأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الشياطين يدخلون كثيرا في الحوار وفي الجدال، ولهذا أيدي الشياطين مغلولة، أبواب السماء مفتحة. فأعتقد الحوار في شهر رمضان المبارك يكون حوار منتج أكثر من غيره،
إن شاء
وحوار
سيد عبد السلام. يعني حسب سيد عبد السلام أنا أعتذر جدا, أنت حضرتك يعني بما أنك أستاذ تفسير والعلوم القرآنية, بما أنك خطيب, بما أنك يعني موجود كثيرا في هكذا أجواء, أنت كيف تقيم الوضع الراهن؟ هل هناك يعني هل هناك مناقشات تتم, هل هناك محاضرات مناظرات موجودة أم لا؟ لدينا تقصير وإشكالية بهذا الموضوع, بأننا مقصرون في هذا الموضوع.
لا طبعا الآن عفوا أكثر الآن المحاضرات عبارة عن ندوات.
نعم.
يعني ندوات فيها نصف فيها ندوة إلقاء ونصف حوار. يعني أنا عندي الآن عشرات الدروس في الأسبوع. نعم. تنقسم إلى قسمين, أنا ألقي مثلا 40 دقيقة وهناك ساعتان للحوار.
نعم.
يعني بهذه 40 دقيقة نخصص ساعتين للحوار.
طيب.
يعني بالعكس الآن الحوار له مجال جدا واسع خصوصا في المحافل العلمية وفي الحوزات يعني وفي المراكز الثقافية. الآن نحن نهتم بالحوار أكثر حتى أصبحنا نقلل المحاضرة, يعني المحاضرة تكون نصف ساعة مثلا, تكون أحيانا المحاضرة 20 دقيقة والحوار تقريبا يكون ساعة أو أكثر.
هذه خطوة يعني جيدة.
كان عندي ندوة.
نعم.
كان عندي ندوة تقريبا المحاضرة سوت يعني كانت نصف ساعة وأكثر من ساعة كان حوار. يعني دائما وأبدا الآن أصبحنا نجعل للحوار أكثر من أصل المحاضرة.
نعم.
وأصل الكلام الذي يتكلم به الضيف. نعم.
طيب سمحت السيد, طبعا هذه خطوة جيدة جدا بالنسبة لأنه فتح المجال وفسح المجال لوجود المناظرات والمحاضرات والمناقشات, لأنه نحن نعلم اليوم في عالمنا هذا خصوصا يعني أنا دائما أتهجم على شبكات التواصل الاجتماعي لأنها هناك الكثير من المعلومات المغلوطة تعطيها للشباب ولكل فئات المجتمع, وبما أنه الآن الناس تعودوا على استلام المعلومات جاهزة فلا يضايقون أنفسهم ولا يذهبوا ليبحثوا ويحققوا ويحرروا بأنه ما هو ما هي المعلومة الصحيحة أم الغلط, فلهذا يستلم المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي على صحتها وسقمها. لهذا أقول بأنها خطوة جيدة جدا. في بداية كلامنا سمحت السيد نحن تحدثنا قلنا بأنه هناك من يعارض المناقشات الدينية الشبابية ويقول بأنه يجب أن لا نثير الحساسيات بين فئات المجتمع, وهناك من يوافق هذا الموضوع. حضرتك أنت يعني كيف تنظر إلى هذا الشيء؟ ما هي أهم الفوائد التي يجنيها الشباب من مشاركاتهم في البحوث والنقاشات الدينية؟
يعني أختي العزيزة حقيقة صحيح يعني نعم. بعض المشايخ أو بعض السادة أو بعض العلماء أو بعض الأساتذة صحيح يتضايقون من الحوار.
نعم.
يتضايق من الأسئلة هو الذي لم يستوعب المادة. دائما المدرسين مدرسة الرياضيات إذا ما كان مستوعب المادة ومحضر مادة معينة هذا يضوج من الحوار, يعني يكره الحوار لأنه قد يسأل طالب سؤالا يمكن صعبا عليه. كذلك في علم الاجتماع في الجغرافيا في التاريخ, أما الأستاذ الذي هو يستوعب المادة استيعاب كامل فلا يخاف من الحوار. يعني دائما أقول له الذي يسألني سؤال صعب لم أكن أفكر به أعطيه هدية. كثير من الأخوة الطلبة أعطيهم هدية لأنهم سألوني سؤال في القرآن لم يكن يخطر في بقي قبل. يعني فبالعكس يعني الأستاذ الذي يريد أن يرفع الطلاب وخصوصا العالم عليه أن يستقبل الأسئلة. العالم كالشجرة هزها بالأسئلة. ينبغي على العلماء ينبغي على المربين على الأساتذة أن لا يخطوا السؤال لأن في السؤال يؤجر أربعة. عجيب يعني جاي يشجع الروايات أنه بالسؤال يؤجر أربعة السائل والمسؤول والمستمع والمحب لهما.
نعم.
حتى المحب لهما يعني مثل شايشي فرضي بالدائرة يحب مثلا أو في المدرسة مثلا الخادم ابن الأب حينما يبعث ابنه إلى المدرسة أو إلى الندوة.
نعم.
حتى يسأل الأب وجالس في بيته ويحصل ثواب لأنه يحب الحوار. فالحوار أو السؤال يعني يؤجر أربعة في السؤال.
أه.
السائل والمسؤول يعني والمجيب والمستمع والمحب لهما. هذه الرواية تشجع على السؤال فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
يعني القرآن الكريم طبعا هذا ليس أمر تشريعي وإنما هو أمر عقلي، يعني كما يقول العلامة الطباطبائي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إرشاد إلى قضية عقلية.
نعم.
لأن دائما الجاهل يرجع إلى العالم وإلى الخبير، فيجب على الأستاذ أن يفتح المجال أمام الطلاب أو على العالم أمام الناس أن يسألوا، وحقيقة أنا أعرف مستوى الآخر من خلال السؤال.
أحسنت.
كلما كان السؤال ذكيا من أحسن السؤال علم ومن علم أحسن السؤال. الإمام علي في نهج البلاغة يضع معادلة رائعة بين حسن المسألة وبين العلم، يقول من أحسن السؤال علم ومن علم أحسن السؤال. يعني أكيد يعني من أحسن السؤال علم ومن علم أحسن السؤال. طبعا كل ما كان السؤال عميق كل ما كان السؤال دقيق.
نعم.
معنى ذلك هذا يمتلك العلم. أما البسيط
إذن
أسئلته بسيطة جدا.
نعم. طيب كلامك هذا أيضا يعني هناك كما قلنا قبل ما نتحدث معك وأشار إليه بعض المستمعين بأن حينما نتحدث عن المناقشات الدينية هناك تأكيد يعني هناك تأكيد مؤكد على قضية التسلح بالثقافة بالمصادر المعتبرة والموثوقة بالمنابع والروايات، وأن يكون الشخص ذات ثقافة ويكون خبير في الموضوع الذي يريد أن يناقش عليه. هذه من يعني بدايات وأصوليات المناقشة التي خاصة على الشباب، يعني لا يدخل في مناقشات بأنه تكون نامية عن تعصب عن حساسية عن عصبية عن همجية. فأول موضوع يجب التأكيد عليه هو قضية الثقافة وأن يتحصنوا بهذا الموضوع. أنا سمحت السيد لو سمحت وأعتذر جدا على يعني إطالة في كلامي، هناك هناك اتصال نستمع إليه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
أي تفضلوا.
كيف نستطيع التعامل مع الشخص الذي يصر على آرائه الدينية الخاطئة ولا ينضبط في إطار الحديث والنقاش الهادف؟
طيب شكرا شكرا جزيلا لك الأخ الفاضل.
نعم.
شكرا الأخ محمد الماجدي من العراق الصور، شكرا جزيلا. سمحت السيد السؤال كان واضح؟
نعم واضح جدا.
أي تفضل.
طبعا يعني ينبغي على الأستاذ أو المحاور أو المسؤول أن يتمتع بالصدر الرحب.
نعم.
أول شيء بالحوار هو أن يمتلك البرهان أولا ويمتلك الصدر العاطفة.
نعم.
الحارة ثانيا. شوف القرآن الكريم ماذا يقول، يقول ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شوفوا هنا الحكمة جاءت مطلقة.
نعم.
والموعظة قيدت بالحسنة والجدال قيد بالتي هي أحسن. هذا من عجائب القرآن الكريم في سورة النحل الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة.
نعم.
الحكمة هنا قضية عقلية يعني بالمنطق بالعلم بالاستدلال بالبرهان يعني. نعم. البعد العقلي. الموعظة يعني تحريك الوجدان والعواطف، هنا البعد العاطفي. وجادلهم بالتي هي أحسن.
أحسنت.
الموعظة الحسنة. الموعظة تتلاءم مع الآخر مع فكره مع طبيعته مع غناه مع فقره. والجدال بالتي هي أحسن. لماذا الجدال بالتي أحسن؟ لأن الجدال والحوار قد يكون فيه استفزاز للآخر. ليس مثل الموعظة. الموعظة الخطيب يجلس على المنبر ويتكلم وهو يتكلم لا أحد يرده لا أحد يعترض عليه، لكن ينبغي ينبغي أن تكون الموعظة حسنة يعني ملتزمة مع الجمهور. إذا هو أغنياء هل نتكلم مع أغنياء، هل نتكلم مع فقراء، هل نتكلم مع علماء أو مع ناس عاديين؟ ينبغي على المتكلم على الواعظ أن يراعي حالة الناس بعد وجادلهم بالتي هي أحسن. شوف الجدال هنا بالتي هي أحسن يعني مو فقط الجدال بالأحسن، بالتي هي أحسن يعني بالطريقة التي هي أحسن، بالكلمات التي هي أحسن. لماذا؟ لأن في الحوار في الجدال يكون هناك رد وبدل وأخذ وعطاء. ربما الأستاذ أو المربي ربما ينرفز، ربما يتفز، لا، عليه أن يعيش الصدر الرحب. شوفوا القرآن الكريم حينما بعث موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، أو اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شوف اشرح لي صدري، أول شيء في الحوار شرح الصدر، أن يكون المحاور ذا صدر منشرح. أما إذا كان ضيق صدر وضيق المعلومات لا يمكن أن يعني ينفتح في الحوار.
سمحت السيد عبد السلام زي العابدين، أستاذ التفسير والعلوم القرآنية في الحوزة العلمية من العراق، شكرا جزيلا على هذه الفرصة، والله يتقبل الطاعات إن شاء الله. شكرا.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، موفقين.
شكرا، شكرا لك سمحت السيد عبد السلام زي العابدين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. اللهم يا رب نسأل الله تعالى أن نكون دائما من الشاكرين الحامدين لله سبحانه وتعالى. وأنا إن شاء الله الحديث تتم، سنواصل هذا الحديث في يوم الاثنين القادم يعني بعد بكرة بإذنه تعالى، وهو الشباب والمناقشات الدينية. وأتمنى منكم أحبتنا الأفاضل بأن في يوم الاثنين تشاركونا هذا الموضوع وتعطون طريقة وقوانين وقواعد المناقشات الدينية التي تتم بين الشباب، لأننا اليوم وفي عصرنا هذا بأتم الحاجة لهذه الثقافة، ثقافة المناقشة الدينية. شكرا لكم، رمضان كريم، إلى اللقاء.